بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله منشئ أصناف الفطر ومحيي الأرض بوابل المطر، الغالب على ما بطن وظهر والعالم بما بقي ودثر. أحمده حمد من أولي جميلا فشكر، وأنزهه عن قول من جحد به وكفر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأكثر. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فيسر مكتب الشؤون الفنية في قطاع المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت أن يرحب بضيف الوزارة فضيلة الشيخ أحمد المرابط الشنقيطي، مفتي عام جمهورية موريتانيا. والترحيب موصول إليكم أيها الإخوة الكرام في هذه الدورة التي يقيمها مكتب الشؤون الفنية، وهي دورة في المدخل إلى مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. فنترك كلمة تقديمية لفضيلة الشيخ، وبعد ذلك نباشر القراءة إن شاء الله.
بارك الله فيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبادئ ذي بدء أحييكم تحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ثم إننا بعد شكرنا لله تعالى نسدي الشكر المستحق لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وخصوصا لهذا القطاع المبارك الذي نسأل الله تعالى أن يكلل جهوده بالظفر والنجاح. نشكره على إتاحة الفرصة وعلى إعانتي على أداء بعض مسؤولياتي بوصفي ممن يتحملون المسؤولية في خدمة هذه الرسالة التي بعث الله بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا. وكما هو معروف، مسؤولية هذه الرسالة لا تعرف التقيد بمكان عن مكان ولا زمان عن مكان عن زمان، لأن صاحبها وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله عنه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وبالتالي بدلا من أن أكون أنا يعني أتيت بشيء أمون به أو أمتن به على الوزارة أو عليكم، الحقيقة أني أنا الذي من علي وسهلت لي الطريق حتى التقيت ورأيت هذه الوجوه المباركة لأتحدث معها في جانب من جوانب هذه الرسالة المحمدية من خلال مذهب إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكما ترون فيما بين أيديكم استجابة للمطلب الإخوة في هذا القطاع، قد كتبت هذا المدخل الذي بين أيديكم، وهو عبارة عن مدخل كما قلنا، وبعبارة أخرى قد نقول كمقدمة نحو مذهب إمام دار الهجرة. ونظرا إلى أن طريقة الإلقاء قد يتخير فيها الملقي على حسب ما يرى، ولكن الغالب هو أن الشخص يتكلم بما يحضره وما يذكر في الموضوع، ثم يفسح المجال للمداخلات وللاستفسارات. والطريقة الأخرى، وهي طريقة قد تكون أضبط وقد تكون أيضا هي الطريقة الأصلية، أن يكون الملقي بين يديه وبين يدي الذين يلقي عليهم شيء مكتوب يقرؤونه ويتذاكرون ويتدارسون فيه ما بينهم. فلا شك أن هذا أدعى إلى الحفظ وأدعى إلى الضبط. لذلك أنا لما وصلت ووجدت المقرر هذا أو المدخل هذا قد صوره الأخوة بين أيديكم، عدلت عن أن أتكلم بما يحضرني عن طريق عن ظهر قلب إلى أن يقرأ هذا المكتوب الذي بين أيديكم وأنتم ترون وأعلق، ثم بعد قراءة ما يقرأ منه والتعليق على ما يعلق عليه إن شاء الله أفسح المجال لمن يريد أن يستفسر عما يريد أن يستفسر عنه، سواء أكان مما له علاقة بالموضوع أو كان من الموضوعات العلمية الأخرى أو الموضوعات الدعوية أو إلى ذلك، لأننا نرجو أن نكون إن شاء الله تعالى من أولئك الذين يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، فتغشاهم السكينة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله تعالى فيما عنده. ونحيل إلى الأخ ليقرأ عليكم من المدخل الذي بين أيديكم، ونحن إن شاء الله تعالى نعلق وأنتم تسمعون وترون إن شاء الله وتستوعبون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. والقائل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وصلواته تعالى وسلامه على نبينا الذي إذ وجه إليه هذا الأمر قال تعالى مخاطبا لنا معشر أمته: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أما بعد، فمن المعلوم المجمع عليه أن الأئمة الأربعة الإمام أبا حنيفة والإمام مالكا والإمام الشافعية والإمام أحمد أئمة سنة عملوا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وتأسوا بقول أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه حيث قال: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمور بعده سننا، الأخذ بها اتباع لكتاب الله تعالى واستكمال لطاعة الله تعالى وقوة على دين الله تعالى، ليس لأحد بعد هؤلاء تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن انتصر بها فهو منصور، ومن تركها اتبع سبيل غير المؤمنين، ووالله الله تعالى ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وكان مالك رحمه الله تعالى إذا حدث بهذا الكلام ارتج سرورا، وبذلك كانت مذاهبهم أقوم المذاهب، وكانت مناقبهم أشرف المناقب. ومن المعلوم أن كل واحد منهم مناقبه كتبت في الأجزاء والمجلدات، ولم تستوفي ما له من حميد الصفات، فكيف بالكتابة في بضع ورقات؟ لكن من باب ما لا يدرك كله لا يترك جله، استجبت للدعوة التي أبلغت بها من طرف وزارة الأوقاف وشؤون الإسلامية في دولة الكويت لإقامة دورة حول المذهب المالكي وإعداد مدخل في الموضوع، فألقيت الضوء على الإمام مالك ومذهبه في مطلبين مشتملين على 10 نقاط، 6 منها في المطلب الأول و4 في المطلب الثاني، وفيما يلي تفصيل ذلك. المطلب الأول في التعريف بالإمام مالك وفيه 6 نقاط. النقطة الأولى في اسمه ونسبه وتاريخ ولادته. النقطة الثانية في صفته وخلقه. النقطة الثالثة في ابتداء طلبه للعلم وصبره عليه وتحريه في من يأخذ عنه. النقطة الرابعة في شهادة أهل العلم والصلاح له بالإمامة في العلم بالكتاب والسنة. النقطة الخامسة في توقيره لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحريه في الفتوى وورعه وصفة مجلسه ونشره للعلم وكراهته للمحدثات. النقطة السادسة في وفاته رحمه الله تعالى. المطلب الثاني في مذهبه وفيه 4 نقاط. النقطة الأولى في تعريف المذهب لغة واصطلاحا، النقطة الثانية في أصول مذهب الإمام مالك. النقطة الثالثة في مدارس المذهب المالكي وكتبه. النقطة الرابعة في توجيه وإرشاد من يريد التمذهب بمذهب مالك. وفيما يلي نتناول الكلام بإيجاز على نقاط كل من المطلبين بمشيئة الله تعالى.
بارك الله فيك. طبعا المقدمة واضحة لديكم، وتعليقا على أن الأئمة الأربع أبا حنيفة والشافعي وأحمد ومالك أنهم هم أئمة الهدى وأئمة السنة، وإذ نخصهم بالذكر نحن لا ننفي بذلك إمامة غيرهم في السنة، لكن بما أن هؤلاء الأئمة الأربع معظم الأمة الإسلامية اليوم يحذون حذوهم وينهجون نهجهم ويتمذهبون بمذهبهم، وبما أن الإجماع منعقد من أهل السنة والجماعة على أن كل واحد منهم على هدى من ربه، وبما أن أصولهم مضبوطة محفوظة مدروسة، والفروع المذهبية التي تفرعت عن أصولهم كذلك أيضا مضبوطة مدروسة محفوظة، نحن نخصهم بالذكر. ولا شك ولا ريب أن الالتزام بمذهب من هذه المذاهب الأربع لا يلزم ولا يجب إلا بالنسبة لمن لم يعرف إلا واحدا من هذه المذاهب الأربع أو اثنين أو ثلاث، فكل منهم على هدى من ربه، والتحقيق أن للشخص العارف بمذاهبهم ومسائلهم له أن يأخذ ما شاء من أي واحد من هذه المذاهب الأربع، إلا إذا كان في أخذه من هذا وتركه لهذا وأخذه من هذا يقصد بهذا الترخص ويقصد بهذا نوع من التفكك والانفصال عن بعض التكاليف الشرعية، فهذا مقصد مذموم غير مشروع، لأن التكليف أصلا الذي جاءت به هذه الرسالة هو في اللغة إلزام ما فيه مشقة، كلفه بمعنى ألزمه ما فيه مشقة، وهذا هو المعنى اللغوي المعروف في اللسان العربي. يقول نابغة ذبيان في إحدى قصائده: تكلفني أن يفعل الدهر همها وهل وجدت قبلي على الدهر قادرا. تكلفني أي تلزمني أمرا شاقا، وهو أن يكون الدهر مستجيبا لكل ما تريد. هذا شيء يصعب يشق، هذا دليل على أن التكليف في أصل اللغة معناه إلزام ما فيه مشقة. ثم اصطلحت كلمة التكليف، اصطلحت اللي في المصطلح الأصولي لإلزام ما فيه كلفة أو لطلب ما فيه كلفة، فإذا قلنا إن التكليف هو إلزام ما فيه مشقة، ويكون التكليف إنما يشمل الواجب والمحرم دون المكروه والمندوب، لأن المكروه والمندوب كل منهما ليس بإلزام، وإذا قلنا إن التكليف هو طلب ما فيه مشقة يكون كل من الواجب والمندوب والمحرم والمكروه داخلا في خطاب التكليف. خطاب التكليف من المعلوم أنه هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به طلبا أو تخييرا. طلبا، هذا الطلب إما أن يكون للفعل على وجه الإلزام هذا الواجب، أو يكون للفعل لا على وجه الإلزام هذا المندوب والمسنون، أو طلبا للترك على وجه الإلزام هذا المحرم، أو طلبا للترك لا على وجه الإلزام هذا هو المكروه، أو يكون على سبيل التخيير هذا هو المعروف بالإباحة. وهذه هي أقسام خطاب التكليف الخمس المعروفة. فالشاهد أن التكليف هو إما أن نقول إلزام ما فيه كلفة، أو نقول طلب ما فيه كلفة. والذي يتجه ويتضح وهو الأولى بالصواب أنه طلب ما فيه كلفة، لأننا لو قلنا مثلا إن التكليف هو إلزام ما فيه كلفة نقول إذن المندوب غير مكلف به، إذا كان غير مكلف به فلا أجر في فعل المندوب. وإذا قلنا أيضا أن المكروه هو طبعا طلب ترك ما لا كلفة به لا على وجه الإلزام، لا يكون في ترك المكروه أجر أيضا، لأن الثواب والعقاب كل منهما مترتب على ما لا مترتب على أمر يطلبه الشارع ويطلبه المتعبد لخلقه وهو الله تبارك وتعالى. لأنه تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والرسول إنما بعث بخطاب التكليف. فإذا التحقيق أن التكليف هو طلب ما فيه كلفة، لكن هذا الطلب قد يكون على وجه الإلزام كما قلنا، وقد يكون لا على وجه الإلزام. فإذا كان في باب الفعل وهو على وجه الإلزام فهو الواجب، أو في باب الفعل لا على وجه الإلزام هذا هو المندوب، أو في باب الترك على وجه الإلزام هذا المحرم، أو في باب الترك لا على وجه الإلزام هذا هو المكروه. ثم يكون المباح هو المخير فيه، وهو الذي لا إثم في فعله ولا أجر في فعله ما لم تحضر نية. المباح لا أجر فيه في الأصل لأنه مخير فيه، لكن إذا حضرت النية فيكون حينئذ الثواب مترتب على حسب تلك النية، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمثلا الذي يأكل ويشرب ويستريح وينام ويريد بهذا أن يحفظ نفسه الواجب عليه حفظها، ويريد أن يتقوى ويستعين بهذا على طاعة الله تعالى وعلى أعمال البر، هذا مأجور في أكله وشربه وفي نومه وفي استراحته، بل وحتى الأعمال الإدارية الأخرى هذه على حسب النية. إذا حضرت النية أن هذا عمل قد يكون فيه أداء كثير من الحقوق للمستحقين لها، وقد يكون فيه خدمة لهذا الأمر الذي يتعلق به كثير من المسلمين، وهو يكون يزاول عمله الإداري ويتقاضى راتبه المرتب على هذه الوظيفة، ومع ذلك مأجور من الله سبحانه وتعالى. ولقد أحسن القائل إذا قاسيت همك يا مقاسي فلا تكن للمهيمن ثم ناسي، لتكون النية حاضرة. كما أنه أيضا من تعاطى شيئا من المباحات وله نية سيئة، له نية يعني غير شرعية، فهذا الشيء وإن كان لذاته مباحا لكنه بحسب النية يترتب عليه الإثم ويترتب عليه الوزر. الشاهد من هذا كله أن المذاهب الأربع الشخص مخير بين أن يأخذ منها ما شاء ويترك ما شاء ما لم يكن يريد بذلك الترخص. فإرادته بالترخص هنا هذا هو دخول النية على الشيء المباح الذي تصيره منهيا عنه، لأنه إذا أراد الترخص فهو يقول أنا أبي أن أفتك من تكاليف الشرع حتى لا أجد مشقة في أي أمر من أموري، وحتى أترك نفسي الأمارة بالسوء على ما تريد على ما تهوى، هذه نية سيئة لا تريد. وإلا فالأصل أن المذاهب الأربع على حد سواء. هؤلاء المذاهب الأربع الاقتداء بهم في الجملة يدل عليه قوله تعالى واتبع سبيل من أناب إلي، لأنهم من المتفق عليه أنهم من الذين أنابوا إلى ربهم. لا نزكي على الله أحدا، ولكن ذلك مقتضى ما دلت عليه شريعة الإسلام من حالهم. وهكذا أيضا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ثم أيضا للاقتداء بهم من حيث السنة أصل، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش بعدي منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. عضوا عليها بالنواجذ. الخلفاء الراشدين ليست لهم سنة كقسيم مغاير لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا، إنما المراد هنا عليكم بسنتي. السنة هنا التي أضافها صلى الله عليه وسلم يراد بها المعنى الاصطلاحي للسنة الذي هو أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وهمه. أما سنة الخلفاء الراشدين التي أضيفت لهم أضافها لهم صلى الله عليه وسلم فالسنة ثم على معناها اللغوي، لأن السنة في أصل اللغة معناها الطريق، كما يدل على ذلك قول لبيذ بن ربيعة في معلقته: من معشرين سنت لهم آباؤهم ولكل قوم سنة وإمامها. فقوله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي، أي بطريقة بأقوالي وأفعالي وتقريراتي وتشريعاتي، وسنة الخلفاء الراشدين، أي طريقة الخلفاء الراشدين في التعامل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، لأنه قد أعلمه الله أن هذا الكتاب وهذه السنة التي جاء بها سيتناولها قوم لم يكتب الله لهم التوفيق، من الذين عندهم انحرافات عقدية، ويقع منهم تجاه هذه السنة ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم من تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. لذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: افترقت اليهود والنصارى إلى 72 فرقة كلها في النار، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. لما قيل له من هي؟ قال: هم الذين على ما أنا عليه وأصحابي. فإذن في الاقتداء بالاقتداء أمره صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بالخلفاء الراشدين الذين هم على هدى من ربهم، والذين قال فيهم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. والحديث هو إن كان في سنده من حيث الصناعة الحديثية كلام، لكنه من الأحاديث الصحيحة المعنى والتي تلقتها علماء الإسلام بالقبول، والمعنى المعروف المؤصل أن الحديث إذا عمل به علماء الإسلام في أقطار الدنيا غني عن الإسناد. أما حديث اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر فهذا حديث صحيح كما هو معروف. فإذن هذا التوجيه منه صلى الله عليه وسلم للاقتداء بأصحابه وخصوصا أبا بكر وعمر، وهكذا إلى جانب قوله تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. كل هذا يدلنا على تأصيل التمذهب بمذهب هؤلاء الأئمة الأربعة. وكما ذكرت في المقدمة وسمعنا من القارئ قبل قليل، ما من واحد منهم إلا وهو إمام هدى، وهو متمسك بما ترك عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. ولا شك ولا ريب أنه ما من واحد منهم إلا وصوابه أكثر من خطأه، أما أننا نعتقد أنه لا خطأ لأحد منهم، فمعاذ الله أن يذهب إلى ذلك أهل السنة. أهل السنة لا يعتقدون العصمة لأئمتهم، الذين يعتقدون العصمة للأئمة هم أولئك المعروفون المفرطون الغلاة ممن نعرفهم ونعرف ما ينهجونه من المناهج الباطلة. فعلى أي حال، القاعدة هي أن حسب العالم من التحقيق أن يكون صوابه أكثر من خطأه. ومن أجل هذا كل واحد منهم رضي الله تعالى عنهم أعطى وصية، ألا وهي أنه كل كلام يؤخذ منه ويترك إلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكل واحد منهم قال ما معناه: ما وجدتم من أقوالي مخالفا لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فاتركوا ذلك القول المخالف وذلك الرأي المخالف وخذوا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان المقتدي على التبصر وعلى التحقيق بهؤلاء الأئمة أن يكون آخذا بمذاهبهم وطرقهم. ثم إنه، وهذا سنأتي عليه إن شاء الله تعالى في هذا المدخل، لكن نقدمه الآن ونقول: إننا إذ نقول يقتدى به ونتمذهب بمذهبهم، مثلا نقول التمذهب والاقتداء هذا كله إنما هو فيما ليس فيه نص قطعي الدلالة قطعي الورود. النص من الكتاب أو من السنة إذا كان قطعي الورود قطعي الدلالة لا تجوز اتفاقا نسبته لا إلى مالك ولا إلى أبي حنيفة ولا إلى أحمد ولا إلى الشافعي. أقول النص القطعي الدلالة القطعي الورود لا يجوز من التحريف ومن الانتحال أن ينسب لغير كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما فيه مجال للاجتهاد، كما إذا كان النص غير قطعي الدلالة عنده أكثر من احتمال، أو كان النص غير قطعي الورود مختلفا في صحته مثلا كالحديث الذي يختلف في صحته، فهذا هو مجال الاجتهاد. كذلك أيضا ما من مجالات الاجتهاد أن يكون تكون مسألة نص عليها في نص من النصوص وتبين عن طريق مسالك العلل المعروفة عند الأصوليين تبينت علة هذا الحكم الثابت في هذا النص وتبينت سلامة هذه العلة من قادح من القوادح. ففي هذه الحالة إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق عن طريق القياس المعروف هذا أيضا ضرب من ضروب الاجتهاد. فإذا مجال الاجتهاد الذين تمذهب فيه بمذهب مالك مثلا أو مذهب أبي حنيفة أو الشافعي أو أحمد إنما هو فيما ليس فيه نص قطعي الدلالة قطعي الورود، فهذا هو محل التمذهب ومحل الاقتداء بهؤلاء الأئمة. أردت إضافة فقط على ما ذكر لنا القارئ في المقدمة، سأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى.
المطلب الأول في التعريف بالإمام مالك وفيه ست نقاط. النقطة الأولى اسمه ونسبه وولادته. أما اسمه فهو أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمر بن غيمان بغين معجمة وياء تحتية، وقيل عثمان بعين مهملة وثاء مثلثة، واختار ابن فرحون الأول وقال ذكره غير واحد، ابن جثليل بجيم وثاء مثلثة ولام وياء ساكنة فلام كما جزم به ابن خلكان، وهكذا قاله الدارقطني، وقيل خثيل بخاء معجمة على ما ضبطه الحافظ ابن حجر في الإصابة. قال ابن فرحون كذا قيده الأمير أبو نصر وحكاه عن محمد بن سعيد عن أبي بكر بن أبي أويس قال أما من قال عثمان بن جميل أو ابن حنبل فقد صحف. ابن عمرو ابن ذي أصبح، ابن عمرو بن ذي أصبح الحارث الأصبحي المدني نسبة إلى أصبح بالفتح قبيلة من يعرب ابن يشجب بن قحطان، وأول من أسلم من آبائه أبو عامر، واختلف أهل الرجال في صحبته، ذكره الذهبي في تجريد الصحابة وقال لم أر من ذكره في الصحابة، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره الحافظ ابن حجر في القسم الثالث من الإصابة وحكى قول الذهبي ولم يزد عليه. والقسم الثالث من الإصابة هو في ذكر الصحابة الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، ولم يرد في خبر قط أنهم اجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر القاضي عياض عن القاضي أبي بكر بن العلاء القشيري عن صحابي هو صحابي جليل شهد المغازي كلها خلا بدرا، وبه جزم السيوطي في التنوير. وجد الإمام وهو مالك بن أبي عامر تابعي بلا خلاف من كبار التابعين. موجود عندي ورواة الجميع.
أي نعم، من كبار التابعين ورواة الجميع. نعم أحسن.
من كبار التابعين ورواة الجميع. نعم. مات سنة 74 على الصحيح، وهو أحد الأربعة الذين حملوا عثمان ليلا إلى قبره وغسلوه ودفنوه، وقد فرض له عثمان رضي الله عنه وأغزاه إفريقية ففتحها. وأم مالك هي العالية بنت شريك ابن عبد الرحمن الأزدية، وقيل طلحة
الأزدية. نعم.
الأزدية وقيل طلحة مولاة عبيد الله ابن معمر. وأما ولادته فمختلف فيها عند أهل النقل، وذكر اليافعي في طبقات الفقهاء أنه ولد سنة 94، وذكر ابن خلكان وغيره أنه ولد سنة 95. قال الذهبي في التذكرة أما يحيى بن بكير فقال سمعته يقول ولدت سنة 93، فهذا أصح الأقوال.
هذه النقطة الأولى من النقاط التي نتناول فيها شيئا ما السيرة الذاتية للإمام مالك. فمن المعروف الذي لا شك فيه أنه يكنى بأبي عبد الله، وأنه والده أنس، ووالد أنس هو مالك، ووالد مالك هو أبو عامر، وأبو عامر هو أول من أسلم من أجداد مالك رضي الله تعالى عنه وهو الإمام مالك. أما مثلا جدوده الأخرى التي سمعتم خثليل على الاختلاف في ضبطها، عمر ذو أصبح، هذه من المعلومة ضرورة أنهم ما أدركوا حتى الرسالة أصلا. فأبو عامر لا خلاف أنه أسلم، وإنما الخلاف في صحبته من عدم صحبته، هذا الذي فيه الخلاف. وأهل العلم بين من يثبت صحبته وبين من لا يثبتها. ولا شك أن ابن حجر العسقلاني هو جذيل هذا الفن المحكك، وعذيقه المرجب كما هو المثل المعروف اللغوي. ففي كتابه الإصابة المعروف ذكر أبا عامر هذا في القسم الثالث من أقسام الصحابة، والقسم الثالث من أقسام الصحابة يعني به ابن حجر أولئك الذين كانوا في الجاهلية فيما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأدركوا الإسلام ولم تثبت صحبتهم ولا لقيهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فهو على أي حال لا خلاف في إسلامه، وإنما الخلاف هو تابعي أم هو صحبي. أما جد مالك والد أبيه الذي هو سميه وهو مالك فلا خلاف أنه من جلة التابعين، وقد كان أيضا من الذين لهم الرواية وبهم الثقة من كبار التابعين. ومالك هذا كانت له علاقة بأمير المؤمنين عثمان بن عفان علاقة قوية، وقد أغزاه إفريقية حتى فتحها، وهو أحد الأربعة الذين حملوا عثمان بن عفان ليلا بعد قتله رضي الله تعالى عنه، وغسلوه وكفنوه ودفنوه. فإذا الذي يعنينا من أجداد مالك هو والده أنس، الحديث عنه معروف، ووالد أنس الذي هو مالك، ووالد مالك الذي هو أبو عامر. أما ولادة مالك فاختلف فيها، من قائل ولد 95 سنة 95، ومن قائل ولد سنة 94، ومن قائل ولد سنة 93، وهذا القول الأخير هو أصح الأقوى. وأم مالك هي المعروفة بالعالية بنت شريك الأزدية، وكما قيل الأزد هم حي وقبيل من قبائل اليمن، قد يضافون إلى شنوءة وقد لا يضافون إليها. أزدي شنوءة إذا سئلت من هم فقل هم من أحياء اليمن، وهذا معروف أصلا أنه أصله يمني، لأنه ينتسب إلى يعرب بن يشهب بن قحطان، وهو قحطان لا خلاف في هذا، وهو أمر معروف. وقيل إن أم مالك هي طلحة، تسمى طلحة مولاة عبيد الله بن معمر، لكن جاءت الرواية عن مالك أنه كان لا يعترف بهذا وكان لا يستحسنه بل يراه غير صحيح، وأن أمه هي العالية بنت شريك الأزدية. فهذا ما أردنا التعليق به.
النقطة الثانية في صفته وخلقه. وصف الإمام مالكا غير واحد من أصحابه فقالوا: كان طويلا جسيما عظيم الهامة أبيض الرأس واللحية شديد البياض إلى الصفرة أعين أصلع أشم عظيم اللحية تامها تبلغ صدره، وكان يأخذ أطراف شاربه ولا يحلقه ولا يحفيه أو يحفيه، ويرى حلقه من المثل. قال الواقدي: عاش مالك 90 سنة لم يخضب شيبه ولا دخل الحمام. قال الزبيري: كان مالك يلبس الثياب العدنية الجياد، والخراسانية والمصرية المرتفعة البيض ويتطيب ويتطيب بطيب جيد ويقول ما أحب لأحد أنعم الله عليه إلا أن يرى أثر نعمته عليه. وكان يقول أحب للقارئ أن يكون أبيض الثياب. قال أشهب كان مالك إذا اعتم جعل منها تحت ذقنه وأزدل طرفها بين كتفيه. واتفقوا على أنه كان أعقل أهل زمانه. وقال الإمام أحمد بن حنبل قال مالك ما جالست سفيها قط. وهذا أمر لم يسلم منه غيره ولا في فضائل العلماء أجل من هذا. وذكر يوما شيئا فقيل له من حدثك بهذا؟ فقال إنا لم نجالس السفهاء. وكان أعظم الخلق مروءة وأحسنهم سمتا كثير الصمت قليل الكلام متحفظا بلسانه. من أشد الناس مداراة للناس واستعمالا للإنصاف. وكان يقول في الإنصاف لم أجد في الناس أقل منه فأردت المداومة عليه. وكان من أحسن الناس خلقا مع أهله وولده. ويقول في ذلك مرضاة لربك ومثراة في مالك ومنسأة في أجلك. وقد بلغني ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله ابن عبد الحكم هيأ مالك دعوة للطلبة وكنت فيهم فمضينا إلى داره فلما دخلنا قال هذا المستراح وهذا الماء. ثم دخلنا البيت فلم يدخل معنا ودخل بعد ذلك فأتينا بالطعام ولم يؤت بالماء قبله لغسل أيدينا ثم أتي به بعده. فلما خرج الناس سألته فقال أما إعلامي بالمستراح والماء فإنما دعوتكم لأبركم ولعل أحدكم لأبركم ولعل أحدكم يصيبه بول أو غيره فلا يدري أين يذهب. وأما ترك الدخول معكم للبيت فلعلي أقول ها هنا أبا فلان وها هنا أبا فلان وقد أنسى بعضكم فيظن أني تركته بغضا فتركتكم حتى أخذتم مجالسكم ودخلت عليكم. وأما ترك الماء قبل الطعام فإن الوضوء قبله من سنة الأعاجم وأما بعده فقد جاء في ذلك حديث. قال الإمام الشافعي سئل مالك عن الصورة في البيت فقال لا ينبغي. فقال له رجل عراقي هو ذا في بيتك صورة؟ فقال أنا ساكن فيه منذ كذا ومنذ كذا ما رأيتها. قم فحكها. فأخذ قناة فلف عليها خرقة ثم حكها.
انتهت النقطة.
ايه انتهت.
هذه كلمة في هذه النقطة عن صفته في جسمه وفي ثيابه وفي خلقه رحمه الله تعالى. فالذين عرفوه ونقلوا وصفه أجمعوا على أنه كان جسيما طويلا عظيم الهامة عظيم الرأس شديد بياض الرأس واللحية لكونه من العلماء الذين لم يخضبوا بالحنة وإن كان الخضب مشروعا بل حديث غيروا هذا واجتنبوا السواد. قوله النبي صلى الله عليه وسلم لها تجاه أبي قحافة لما والدي أبي بكر لما جاء به ورأسه كالثغامة أبيض يدل على مشروعية الصبغ بغير السواد بالنسبة للشيء. فمالك رغم ذلك ورغم أنه لم مشتغل عن ما لا ضرورة فيه من تنظيم حاله الشخصي لم يسبغ لحيته ولا رأسه رغم بياضهما من الشيء. وقد عاش كما قال الناقل عنه 90 سنة وهذه 90 سنأتي فيما بعد على أنها ربما تنقص 4 سنوات ويكون عمره رحمه الله تعالى 86 سنة كما سنأتي عليه. وكان رحمه الله تعالى يلبس الثياب الجيدة في زمنه والثياب الجيدة في زمنه هي الثياب العدنية. وكان يحب البياض وكانت ثيابه بيضاء وكان يستعمل من الطيب أجوده. وكان يقول رحمه الله تعالى أحب لعبد أنعم الله عليه أن يرى أثر نعمته تعالى عليه. وكان أيضا في طريقته الاقتصادية كما جاء في سيرته أنه كان يصرف كل يوم درهمين فأكثر في اللحم، وكان يواظب على استعماله، وكان عندما تدور الجمعة كل جمعة يأمر خبازه بأن يكثر الطعام ويكثر من الخبز، وكان فيه توسعة في إنفاقه على أهله وعلى عياله. هذا كان من سيرته رحمه الله تعالى. وطبعا هو في هذا سيكون سالكا ذلك المسلك الوسطي الذي حدده تعالى، يقول والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، أو لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. كذلك أيضا كان من أعقل أهل زمانه، وكان من أكثر الناس مداراة للغير، والمداراة هي معاملتك من يترقب ويتوقع منه الأذى أن تعامله معاملة تسلم بها من أذاه أو يسلم غيرك بها من أذاه. والمداراة أمر مشروع يؤثر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت مداريا فداروا. ولقد أحسن القائل في المداراة: ما دمت حيا فدار الناس كلهم، فإنما أنت في دار المداراة. من يدري دارا ومن لم يدري سوف يرى، عما قليل حليفا للندامات. فوقد كان من الذين يعملون بالمدارات، والمدارات أيضا تليق بمن شأنه الحلم والصبح وعدم المواجهة بالمثل، لأنه يحتاج إلى أن يكف الأذى عنه وأن يتحامى أذية ذي الأذى بطريق لا تكون فيها إثارة. كذلك أيضا كان رحمه الله تعالى من أشد الناس إنصافا، والإنصاف هو رديف العدل، إعطاء كل ذي حق حقه وتنزيل كل ذي منزلة منزلته من غير غلو ولا تقصير. هكذا كان دأبه رحمه الله. وكان من أحسن الناس خلقا، وكان من أعظم الناس مروءة، وكانت حسن خلقه مع أهله بالغا مبلغه، وكان يقول في ذلك: إنه فيه مرضاة للرب ومثراة للمال ومنسأة في العمر، وأنه بلغه ذلك عن الصحابة. وكما قيل: إذا قال مالك بلغني فذلك إسناد قوي، فبلغني إذا سمعت عن مالك ليست كبلغني التي تسمع من غير مالك. ولقد كان أيضا حفيا بطلبة العلم الذين يدرسون عليه. ينقل عنه تلميذه عبد الله بن عبد الحكم أنه هيأ ذات يوم طعاما لطلابه، يعني عمل لهم عزيمة هيأها في داره، فلما أقبلوا استقبلهم وقال لهم: هذا المستراح، يعني دورة المياه، وهذا الماء. ثم انصرف عنهم وأمرهم أن يدخلوا المنزل، يدخلوا المكان الذي هيأ لهم للجلوس. فلما دخلوا وأخذ كل واحد مجلسه ومكانه، دخل عليهم فأوتوا بالطعام، أوتوا بطعام العزيمة، ولم يؤت بالماء لغسل الأيدي قبل الطعام، فأكلوا. ثم لما انتهوا من الأكل أوتي بالماء لغسل الأيدي بعد الأكل. ثم لما انصرف طلابه وتلامذته بقي معه عبد الله بن عبد الحكم، لأنه قد تنبه لأشياء يريد أن يستفسره عنها، فسأله عن وجه كونه أراهم مكان المستراح وأراهم الماء، وعن وجه عدم الإتيان بالماء قبل الأكل لغسل الأيدي، وعن وجه كونه لم يدخل أمام ضيوفه، لم يدخل أمامهم البيت ولم يدخل معهم البيت. فأجابه مالك بأن قال له: إنما دعوتكم لأبركم، يعني لأحسن إليكم، لا أنهاكم الله أن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم، البر هي فعل مضارع من فعل، هذا القصد هنا. قال لهم إنما دعوتكم لأبركم ولعل أحدكم أن يدركه ما يدرك الإنسان من بول أو من كذا، وهو لم يعهد المنزل ولم يعرف مكان المستراح، فيكون في حرج من أن يسأل عن مكان دورة المياه، فأراه دورة المياه ليكون على بصيرة وعلى معرفة بمكانها إذا أدركه شيء يحتاج معه إلى دورة المياه. ثم قال له أما كوني لم أدخل معكم فلعلي إذا دخلت معكم أقول ها هنا أبا فلان وها هنا أبا فلان وها هنا أبا فلان، فيبقى البعض منكم لم أريه مكانا يجلس فيه لأنه قد أخذتم قبله أماكنكم، فيظن بذلك أني أنقص من حقه أو أني لست بذاك من الود له، فأردت أن تدخلوا عن طريق لست معكم ليأخذ كل مكانه حسب اجتهادي. أما كوني لم أدعو الماء قبل الأكل لغسل الأيدي فغسل الأيدي قبل الطعام قال له سنة الأعاجم، وأما غسل الأيدي بعد الطعام فسنة ورد فيها الحديث. هكذا وجه مالك هذه الأمور التي فعلها مع تلميذه عبد الله بن عبد الحكم. فالحاصل أنه هو يعني مالكا رحمه الله تعالى كان من أشد الناس مروءة وأعظمهم مروءة وأحسنهم سمتا، وكان يداري الناس، وكان ممن يستعمل الإنصاف دائما، ويقول ما وجدت شيئا أقل في الناس من الإنصاف فأردت أن أأخذ به على نفسي.
النقطة الثالثة في ابتداء طلبه للعلم وصبره عليه وتحريه فيما يأخذ عنه. قال مطرف قال مالك قلت لأمي أذهب فأكتب العلم، فقالت تعالى فالبس ثياب العلم، فألبستني ثيابا مشمرة ووضعت الطويلة على رأسي وعممتني فوقها، ثم قالت اذهب فاكتب الآن. وقال ابن القاسم أفضى بمالك طلب العلم إلى أن نقض سقف بيته فباع خشبه ثم مالت عليه الدنيا بعده. قال مالك كان لي أخ في سن ابن شهاب، فألقى أبي يوما علينا مسألة فأصاب أخي وأخطأت، فقال لي أبي ألهتك الحمام عن طلب العلم، فغضبت وانقطعت إلى ابن هرمز 7 سنين، وفي رواية 8 سنين، لم أخلطه بغيره، وكنت أجعل في كمي تمرا وأناوله صبيانه وأقول لهم إن سألكم أحد عن الشيخ فقولوا له مشغول. وكان قد اتخذ تبانا محشوا للجلوس على باب ابن هرمز يتقي به برد حجر هنالك، وقال كنت آتي نافعا نصف النهار وما تظلني الشجرة من الشمس أتحين خروجه، فإذا خرج أدعه ساعة كأني لم أرده، ثم أتعرض له وأسلم عليه وأدعه، حتى إذا دخل البلاط أقول له كيف قال ابن عمر في كذا وكذا فيجيبني، ثم أحبس عنه وكان فيه حدة. وكنت آتي ابن هرمز بكرة فما أخرج من بيته حتى الليل، وكان يقول كتبت بيدي 100,000 حديث. قال ابن أبي أويس سمعت مالكا يقول إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذونه، لقد أدركت 70 ممن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذه الأساطين، وأشار إلى المسجد، فما أخذت عنهم شيئا، وإن أحدهم لو ائتمن على بيت مال كان أمينا، إلا أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن. قال ابن عيينة ما رأيت أحدا أجود أخذا للعلم من مالك، وما كان أشد انتقاده للرجال والعلماء. قال مالك وليس كل من أحب أن يجلس في المسجد للحديث والفتيا جلس حتى يشاور فيه أهل الصلاح والفضل وأهل الجهة من المسجد، فإن رأوه أهلا لذلك جلس، وما جلست حتى شهد لي 70 شيخا من أهل العلم أني موضع لذلك.
نعم. هذه النقطة الثالثة وهي ابتداؤه رحمه الله تعالى لطلب العلم و صبره على ما لاقى من مشاق في سبيل تحصيل العلم، وحرصه على التحصيل من المشايخ. فأول ابتداء طلبه للعلم على ما جاءت به الرواية أن أباه، قد علمنا أن أنسا أباه ألقى عليه مع أخ له أكبر منه في سن شيخه ابن شهاب، ألقى عليهم مسألة، فأصاب الأخ الأكبر يقول مالك وأخطأت أنا، فقال له أبوه كالمعنف له أو المقرع له ألهتك الحمام عن طلب العلم، يعني الاشتغال بالحمام والملاهي التي يشتغل بها الصبيان، فغضب وأخذته الحمية فخرج لطلب العلم، وقال لأمه أذهب أطلب العلم، فقالت له تعالى، فألبسته ثيابا مشمرة، يعني ثياب ليست بسابغة، ووضعت له الطويلة على رأسه وهي نوع من القلانس يجعل على الرأس، وعممته على تلك القلنسوة، وقالت له اذهب الآن فاكتب العلم. ثم بدأ بابن هرمز ولازمه 7 أو 8 سنوات، وكان إذا أراد التوجه إليه يأخذ في كمه تمرا معه ثم ينادي صبيانه ويعطيهم ذلك التمر كجائزة وكمكافأة أن يقولوا لمن جاء يريد ابن هرمز في مسألة ما، قولوا له إذا أتاكم الشيخ مشغول، لئلا يشغله غيره عن الأخذ منه. وكان يأتيه صباحا ولا يخرج من منزله إلا بعد اشتمال الظلام، وكان إذا أتاه صباحا يأخذ معه مقعدة وهي المعبر عنها بالتباء، شيء محشو بالقطن مثلا نحوه، يضعه على حجر هناك يتقي به برده يجلس عليه. وكان يلازمه هذه الملازمة، وأيضا كان من مشايخه الذين يتلقى منهم العلم نافع مولى بن عمر رضي الله تعالى عنهم، فكان يتوجه إليه منتصف النهار، ولكن يتحرى خروجه لأن نافعا من الشيوخ الذين كانت فيهم حدة على طلبة العلم إذا رأوا منهم النهم الشديد وعدم الإنصاف وما إلى ذلك، فكان يتحرى خروجه وما تظله الشجرة من الشمس، يعني واقف في الشمس يصبر يتحرى ليخرج نافع، لأنه يعلم أنه إذا حان وقت صلاة الظهر سيخرج من بيته إلى المسجد، فإذا خرج أيضا لا يتوجه إليه مباشرة لئلا يحتد عليه أو يغضب عليه، فكأنه يريه أنه لا يريده، حتى إذا جاء إلى المسجد ودخل اقترب من دخول البلاط أتاه وسلم عليه وسكت ما بدأ، فإذا جلس نافع في البلاط قال له كيف قال ابن عمر في كذا وفي كذا وفي كذا، فيجيبه نافع، ثم إذا أجابه يمسك عنه ولا يكثر عليه لئلا يمتنع من تحديثه إذا سأله فيما بعد ذلك. هكذا كانت شدة حرصه وشدة صبره على التلقي للعلم من مشائخه. وقد قال رحمه الله تعالى إنه كتب بيده 100,000 حديث، ومن هذا أصل المحدثون في مصطلحهم أن الحافظ إنما تطلق على من حوى 100,000 حديث، ومن حوى 100,000 مطلقة عليه له حافظ قد أطلق الحافظ حيث أطلقت في المصطلح عند المحدثين إنما يعنى بها ذاك الذي حفظ 100,000 حديث برجالها ومعرفته لأحوال أولئك الرواة وبأسانيدها، فهذا الذي يستحق الحافظ في المصطلح عند المحدثين. فهو قد كتب بيده 100,000 حديث كما سمعنا. بقي شيء من النقطة هذه؟
لا أخلص. النقطة الرابعة في شهادة أهل العلم والصلاح له بالإمامة في العلم بالكتاب والسنة. قال ابن هرمز لجاريته يوما: من بالباب؟ فلم ترى إلا مالكا، فذكرت ذلك له فقال: ادعيه فإنه عالم الناس. وقال بعضهم: سمعت بقية بن الوليد في جماعة ممن يطلب الحديث ومشيخة من أهل المدينة يقولون: ما بقي على ظهرها يعني الأرض أعلم بسنة ماضية ولا باقية منك يا مالك.
في شيء ما شيء نقف عند النقطة هذه؟
نقف.
خلاص.
ربع ساعة.
خلاص الزائر في قبضة المزور. ما يوم. وفق الله الجميع لما فيه رضا إن شاء الله.